بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في النصوص من التحذير من حب العلو والشرف، وأن النصوص قد دلت على ذم هذا المطلب وهو حب العلو، ذكر هنا ما يترتب على طلب الشرف والمنزلة من المفاسد. قال: واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه، قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. فذكر هنا المفسدة التي يجلبها حب الشرف من السعي في طلبه والحرص عليه، فإن السعي في ذلك يصحبه ما يصحبه من المفاسد في اشتغال القلب بطلب هذه المنزلة، وكذلك اشتغال الجوارح بالسعي في تحقيقها، فهو دائم الاجتهاد والعمل والحرص على هذه المنزلة. ولا شك أن النفوس إذا تعلقت بشيء اشتغلت به عن غيره، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل حركة في الوجود مرجعها إلى محبة، إما أن تكون محبة صحيحة أو محبة باطلة، فكل ما يتحرك به الناس يرجع إلى المحبة. فمن أحب الدين اشتغل وعمل له، ومن أحب الدنيا انبعث بالعمل لها، كذلك من أحب الشرف فإن الجوارح منبعثة بمحبة هذا الشيء، ولهذا يصحب هذا من التفريط في أمر الآخرة من السعي لطلب هذه المنزلة، فإن الذي يحرص على هذا هو دائما الاجتهاد والتقرب إلى أصحاب الشرف والمنزلة، لأنه بقربه منهم تكون له منزلة ومكانة، فلربما مضى العمر الطويل وهو يسعى في هذه المنزلة ويسعى في طلبها، فإذا تحققت له حصل له شر وأذى في دينه بسبب هذه المنزلة. وما يصحب هذا من الكبر وحب العلو في الأرض والظلم والبغي، لأن كثير من الناس إذا رأى أنه قد تمكن وأصبح له سلطان ومنزلة لربما حمله هذا على الظلم، فإذا كان الإنسان في بعد عن هذه المنزلة وعن هذا الجاه فإنه لربما لم يفعل الكثير من الأمور التي يفعلها وهو في منزلة وفي جاه ومكانة. فالمقصود أن حب الجاه والشرف والمنزلة أنه مفسد للدين، وأنه يلحق صاحبه الضرر في السعي في طلبه، وما يحصل له من الضرر بعد وقوعه وتحصله عليه.
قال رحمه الله: وقد صنف أبو بكر الآجري، وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة، مصنفاً في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك،
ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة.
نعم، هنا يشير المصنف إلى ما وقع من الإمام أبي بكر الأجري، وهو إمام جليل من أئمة السلف على السنة وعلى طريق السلف، صنف كتابا في أخلاق العلماء، وهو كتاب معروف مطبوع، ذكر فيه أوصاف العلماء وما ينبغي أن يكون عليه العالم وما عليه علماء السوء من الأخلاق السيئة، وأشار إلى أن هذا الإمام متقدم وأنه صنف هذا الكتاب في بداية المئة الرابعة، ووفاة الإمام الأجري كانت في سنة 60 و300، وكتابه صنفه في بداية هذا القرن الذي مات فيه، في بداية القرن الرابع، وهو يشير إلى ما حصل من الاختلاف ومن تغير أحوال الناس عن طريقة السلف وما أصاب العلماء من الخلل الذي لم يكن معهوداً عند علماء السلف، وحالنا الآن أشد وأشد إلا من رحم الله، بل لربما لو نظرنا إلى أحوال العلماء قديماً فحتى بعض علماء أهل البدع تجد عندهم بعض أنواع من تجد عندهم شيء من العلم، وأما الآن فعم الجهل، وأصبح حتى المقياس الذي يقاس عليه الناس بل مصطلح عالم قد يطلق على أجهل الناس، فقد يطلق على من يكثر الكلام بأنه عالم، وقد يكون مقياس العلم هو كثرة المؤلفات، وقد يكون مقياس العلم بكثرة الأتباع، فعما الجهل، حتى إن بعض من ينتسب إلى العلم يجهل من أصول عقيدة أهل السنة الشيء الكثير، وأما إذا دخل الإنسان في التفاصيل في مسائل بين طلاب العلم فيرى العجب من جهل الناس بعقيدتهم وبأمر السنة، وما يحصل من الانحراف في السلوك والأخلاق من الكذب ومن التلبيس ومن القول على الله عز وجل بغير علم أشد وأشد. فالمقصود أن الناس قد تغيروا وحصل فيهم خلل، وأصابهم ما أصاب الأمم الماضية من اليهود والنصارى، وهذا كما قال بعض السلف من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى، وهذا قد حصل في الأمة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة أنها تتبع سنن من كان قبلها من اليهود والنصارى، قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فوجد الجهل والبدع، وهذا شبيه بحال النصارى الذين هم أهل جهل وبدع وضلال، ووجد الانحراف في من ينتسب إلى العلم، ووجد الخلل الكبير في حال هؤلاء. فإذا كان هذا في حال السلف وفي حال زمن هو قريب من القرون المفضلة، فكيف بحال الناس؟ وليس المقصود بذكر هذه الأمور هو أن يحصل للناس يأس وقنوط، لا، لكن المقصود هو التحذير والحذر، وأن يحذر كل واحد منا أن يسلك سبيل المغضوب عليه، وأن يتجنب هذا الأمر، وأن لا نغتر بما ندعي من العلم وما ندعي من كثرة الكتب والمؤلفات التي امتلأت بها الأسواق، بل ينظر الإنسان لنفسه، ينظر إلى نفسه ويختبر نفسه، أين أنا من العلم؟ كم مسألة ضبطت؟ وكم مسألة عرفتها بأدلتها وحققتها وضبطتها بحيث لو اشتبهت على الناس يحصل لي فيها تجرد ومعرفة للحق؟ هذا هو العلم النافع. أما أن يكون الإنسان مقلد يقلد الناس بحيث لو عورض بقول عالم آخر لوقع في شك وحيرة، هذا ليس هو بالعلم الذي يحصل به تحصل به الإمامة في الدين، وهو اليقين، إن يكون الإنسان على يقين من دينه، إذا تفرق الناس فيه عرف الحق ونصر السنة. هذا الذي ينبغي أن ينظر إليه الإنسان، وأن يراقب الإنسان نفسه. واليوم انتشر العلم وفي الأمة خير كثير، ولكن المقصود هو التحذير من الانحراف الذي وجد. فكما وجد الشر في الأمة خير، ولا يزال في الأمة بقية باقية من أهل السنة، من العلماء الذين هم على طريق علماء السلف، وإن كان العلماء يتفاوتون في العلم والعمل، لكن لا يزال في الأمة خير. فالمقصود هو أن نسلك سبيل العلماء، وأن نقتدي بهم، وأن نتأسى بهم، وأن نتجرد في الحق في نصرة السنة، وأن نقوم بهذا في أنفسنا وفي كلامنا وفي طرحنا للموضوعات، في كتابتنا، في خطابنا، في تدريسنا، أن ننطلق من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، كذلك الإجماع، على ضوء فهم سلف الأمة.
قال رحمه الله: فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قد قال: قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به.
ثم ذكر من أوصاف علماء السوء أنه قد فتن بحب الثناء والشرف والمنزلة، وأصبح متطلعا إليها. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة، في أن يكون الإنسان محبا لهذه المنزلة ويغفل عن الأمر العظيم الذي خلق من أجله، وإلى المنزلة التي ينبغي أن يعمل لها، وهي المنزلة عند الله. لو تأمل الناس ما يكون يوم القيامة من عز وذل ومن شرف وذل، عندما ينادى على رؤوس الأشهاد: لقد أفلح فلان ابن فلان، عندما توزن الأعمال، وعندما يفضح الناس يوم القيامة بأعمالهم وبخيانتهم وبكذبهم وتلبيسهم. الشرف هو ذلك اليوم، فالعاقل يعمل لشرف يوم القيامة الذي ليس بعده ذل، وإنما هو عز لا ذل بعده. وأما اليوم فقد يشرف الرجل في الناس ثم يذل بعد عز ويذم بعد مدح، فليس للعاقل أن ينظر إلى الناس. والناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه تتغير المفاهيم وتتغير العقول، حتى إنه لا يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يثنى على أهل الشر والفتنة في آخر الزمان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، يعني الحمقى، أسعد الناس بالدنيا هم هؤلاء. فالعاقل لا يغتر، وهذا كما أن أسعد الناس بالدنيا في آخر الزمان هم الحمقى، فإن أعظم الناس ابتلاء وفتنة هم أهل الدين وأهل السنة. وقد اشتكى السلف في عصور مضت من قلة الناصر ومن كثرة أهل البدع، والناس اليوم في أمر أشد مما كانوا عليه في عهد السلف، من قلة من يعرف الحق وينصره ويقوم به. فالأمر سيفضي إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن القابض على دينه كالقابض على الجمر، ولكن أجر هؤلاء عظيم عند الله، كما جاء في الحديث إنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون للرجل في آخر الزمان أجر 50. قالوا: يا رسول الله، منا أم منهم؟ قال: بل منكم. ثم وصفهم بأنهم المتمسكون بسنتي عند فساد أمتي. فهنيئا لمن رزقه الله الفهم للسنة والتمسك بها عند فساد الناس. ولهذا حتى في بعض الأمصار اليوم عندما تعز السنة وتضعف، فيكون القائم بالسنة المناصر لها له ذلك الأجر العظيم. وقد تعز السنة في بلد وتضعف في بلد، فكلما قل المناصر وتمسك أهل السنة بالحق كلما كانت لهم منزلة ورفعة عند الله عز وجل. فأخبر عن من يطلب الشرف المنزلة أنهم يتزينون بهذا، كما يتزين الرجل بالحلة الحسناء للدنيا، أي يتزينون بالعلم، يتزينون بالعلم كما يتزين الرجل بالحلة في الدنيا. وهذا فيه تنبيه إلى أن الله عز وجل أباح لنا زينة وحرم علينا زينة، فالذي أباحه لنا هو أن يكون الرجل على زينة في مظهره وفي ملبسه. وقد قال الصحابي: إني أحب أن يكون نعلي حسنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس من الكبر، وإنما الكبر بطر الحق، فليس من مما حرم الله الزينة التي يتزين بها المسلم مما أباحه الله له في ملبس ومظهر، لكن لا ينبغي أن يبالغ في هذا وأن يكون هم الإنسان الزينة. أما أن يتزين الإنسان بما حرم الله، يتزين بالعلم ويظهره للناس حتى يمدح به، فإن هذا الهلاك البين. ولهذا كان بعض الأئمة يكره زيارة الأقران ويقول: تتزين لي وأتزين لك فنهلك. ونقل بعض السلف قال كانوا يكرهون إذا حضر الرجل في مجلس أن يظهر أحسن ما عنده، يعني أحسن ما عنده من الكلام وأحسن ما عنده من العلم، وإنما كان يحب الواحد منهم أن لا يظهر هذا وأن لا يعرف الناس بعلمه حتى يحتاج الناس إليه. وأما ما يحصل في هذه العصور من التزين بالعلم، بل إقامة الحفلات، من حفظ القرآن يقيم حفلة كبيرة ويهنأ ويقبل رأسه، ومن حصل على شهادة قد يحصل له تزين بهذا. وأنا لا أمنع من أن يشكر الإنسان نعمة الله عز وجل عليه كما يحصل من بعض أهل الخير والفضل، لكن ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه: ما الذي أراد بجمع الناس؟ وما الذي أراد بما يظهره عند الناس؟ أن يكون الإنسان رقيب على نفسه ويعتني بأمره قبل أن يحاسب على ما صدر منه. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانة. فيجب على العاقل أن يراقب نفسه: ما الذي أراد وما الذي قصد بكلامه وبما يظهر منه أمام الناس؟
قال رحمه الله: وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، فلم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأوله الخطأ ليحسن موقعه عندهم أو ليحسن موقعه عندهم، فلما فعل هذا مدة طويلة استحكم فيه الفساد واللوغ القضاء، فذبح بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليهم شكرهم، فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فيعزله عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق.
ثم ذكر الإمام الأجري هنا بعض ما وقع فيه علماء السوء من طلب المنزلة وما جر إليه من هذه الفتنة العظيمة التي وصفها، ووصف كيف أن طلب المنزلة والجاه تدرج بهم إلى أن أوقعهم فيما أوقعهم فيه، فذكر أنهم أحبوا أن يكونوا على هيئة الملوك والأمراء وأهل الجاه وأهل الترف، وأحبوا أن يكونوا على طريقتهم في ملبسهم ومشربهم ومدخلهم ومخرجهم، فما كان منهم إلا أن تقربوا إلى هؤلاء حتى ينالوا من الدنيا التي بأيديهم. وهذا دليل على التدرج في هذا الأمر، فإن العالم إذا اشتغلت همته بغير العلم وبما عليه الناس من الملابس والمآكل والمشارب والتوسع في ذلك، لا بد أن يطلب هذا، وهذا إنما يجده عند أهل الدنيا، ثم بعد ذلك يخالطهم ويخدمهم ويتقرب إليهم ويكثر من زيارتهم، فإذا حصل هذا منه أصبحت له عندهم منزلة، فإذا حصل له ذلك ولوه القضاء ولوه القضاء وأن يكون قاضيا يقضي في الناس، فيصبح له بسلطان القضاء منزلة أيضا وشرف ويقضي في الناس، فلربما تسلط على الناس فيقضي للأغنياء ويعطيهم حقوق الفقراء ويتعدى إلى الأوقاف وإلى ما في أيدي الفقراء والمساكين ويقضي لأهل الجاه والشرف، فيأكل الحرام ويوكله غيره، فيفضي به الحال إلى هذا الحال الذي وصفه الإمام الأجري، وهي مرتبة والعياذ بالله عظيمة وخطيرة، أن يفضي هذا الأمر بأهل العلم إلى أن يبلغوا هذه الدرجة من الفتنة في دينهم. وقد كان السلف في عنايتهم بدينهم يجتنبون كل ما فيه سبب للفتنة في الدين، وكانوا يعملون على باب سد على العناية بسد الذرائع المفضية إلى كل فتنة، ولهذا كان الكثير منهم يكره مجالسة أهل الجاه والترف حتى لا تتعلق نفسه بما عنده، لأن النفس ضعيفة ويسهل على الإنسان أن لا يجالس إلا الأقران ومن هو قريبا منه، أما إذا جالس من هو فوقه في الدنيا فإن نفسه تشتاق إلى حاله. ولهذا ذكر بعض السلف أنه صاحب أهل الجاه والشرف فأصبح في هم وغم، فكان يقول إني أرى ثوبا أحسن من ثوبي ونعلا أحسن من نعلي وكذا وكذا، وعدد أشياء يقول، فاغتم لذلك فترك هؤلاء وصاحب المساكين، فوجد أثر نعمة الله عليه وأنه فوق كثير ممن خلق الله. وهذا أمر لا ينفك عنه الإنسان، إذا صاحب الرجل أهل الجاه والترف والأغنياء وأهل الثراء فإنه يرى الأموال ويرى الجاه ويرى الملابس ويرى المآكل، فنفسه تشتاق لما لا يشارك هؤلاء، فلا بد أن يتنازل عن شيء أولا من دينه لا ينكر عليهم حتى ينال صحبتهم. ولهذا ما صاحب أهل الترف والجاه وشاركهم فيما هم فيه إلا ترك شيئا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه بأمره بالمعروف وبنهي عن المنكر يغضبون عليه ويكرهون مجالسته، فلا بد أن يتنازل عن شيء من دينه حتى يعطوه شيئا من دنياهم، ثم لا تزال به الفتنة حتى يفضي به الحال إلى ما ذكر الإمام الأجري هنا. وهذا أمر عظيم، وهذه عبرة وموعظة لكل عاقل أن يجتنب كل أسباب الشر والفتنة في دينه، وأن يقبل على طاعة الله، وأن لا يعتني بطلب الجاه والشرف والمنزلة، وإنما يأخذ من الدنيا ما يبلغه. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يجتهد في طلب المكسب الحلال، وأن يغني نفسه عن غيره، وأن يغني من يعول، هذا لا 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 يمانع منه، ولكن التوسع والمبالغة في الدنيا هذا هو المذموم. لا ينبغي للإنسان أن يكون مترفا في حاله، ولا ينبغي له أيضا أن يقصر في حق نفسه، وإنما يتوسط. والزهد الحقيقي هو أن تصغر الدنيا في عين العالم، فلا يبالي بما حصل منها ولا يبالي بما فاته. ولهذا ذكر العلماء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الغالي من الثمن، ويأكل الأطعمة الغالية الجيدة، وكان يأكل ويلبس ما دون ذلك، لكنه لم يكن يتكلف هذا كما يحصل من بعض الناس. لا بد أن يلبس لباسا معينا، ولا بد أن يأكل طعاما معينا. ومما يعجب له أن بعض الناس قد يسافر في طلب طعام معين، أو قد يسافر في طلب لباس معين، هذه مبالغة. لا بأس أن ينتقي مما يجد بين يديه، لكن أن يبلغ بالإنسان أن يمضي الأوقات الطويلة وأن يتنقل، خصوصا الآن مع ضيق الأوقات، من مكان إلى مكان حتى يجد طعاما في مكان، ولربما سافر له ينتقل إلى أكثر من 100 كيلو أو ما يقرب من ذلك، من أجل أن يأكل في المطعم الفلاني، أو من أجل أن يذهب إلى البلد الفلاني ليجد طعاما معينا. هذا لا يتناسب مع حال أهل العلم، وإنما قد يكون هذا في من لا يعرف قيمة الوقت. أما الذي يعرف قيمة الوقت يعرف معنى هذا الوقت الذي يضيع، وما الذي سيضيع عليه من عمره إذا كان في طلب هذه الأمور. وإنما أذكر هذه لأن لها صور، صورا في حياتنا موجودة ونلمسها ونعرفها. فينبغي لأهل العلم ولطلاب العلم أن يعتنوا بأنفسهم في مثل هذه المجتمعات التي كثر فيها العناية بهذه الأمور والتفريط في الوقت وفي الحرص عليه.
قال رحمه الله: هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا كله كلام الإمام أبي بكر الآجري رحمه الله، وكان في أواخر 300، ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
ثم ذكر الإمام الأجري قال: هذا العلم الذي كان أصحابه على ما ذكر من الأخلاق، قال هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينتفع بعلمه، لم ينفعه الله بعلمه. وهذا الحديث لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على الصحيح وقفه على أبي الدرداء رضي الله عنه، ولكن معناه صحيح دلت عليه النصوص: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. بلا شك أن شدة العذاب يوم القيامة لمن فرط في الدين مع قيام الحجة عليه، والحجة قامت على العلماء، ولهذا أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم العالم الذي قرأ القرآن وعلمه ولم يخلص فيه فيؤخذ ويزج به في النار ويقال إنما تعلمت ليقال قارئ وقد قيل. وكذلك العلم هو حجة على صاحبه، والقرآن هو حجة لصاحبه أو حجة عليه، فليس في أهل العلم توسط، إما رفعة وإما أن يسقط إلى درجة دون درجة العوام، لأن الكثير من العوام قد يكون لهم عذر عند الله لأنهم لم يعلموا، وأما أهل العلم فقامت عليهم الحجة، فإن عملوا كانوا في أعلى الدرجة، وإن قصروا في علمهم انحط بهم الأمر إلى منزلة دون منزلة العوام. قال عالم لم ينفعه الله بعلمه، هذا دليل على أن النفع والتوفيق هو بيد الله عز وجل، النفع بيد الله، والعلم ما هو إلا سبب، فقد يوجد العلم ولا يرزق الله عز وجل به صاحبه النفع، وإنما يكون حجة عليه. فالعلم النافع هو ما جعله الله عز وجل نافعا لصاحبه، والنفع في العلم هو أن ينتفع به في نفسه بأن يعمل به وأن ينفع غيره، نفع مقتصر على الإنسان في نفسه ونفع متعدي إلى غيره، فهذا هو النفع في العلم. أما من خلا من النفعين، لم ينتفع هو في عمله ولم ينفع غيره في علمه، فهذا الذي لم ينتفع بعلمه وإنما علمه حجة عليه، فهو لم يعمل به ولم يعلمه غيره. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، استعادة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور العظيمة. وهذا حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. العلم على قسمين، إما أن يكون من العلم النافع في نفسه، وإما أن يكون من العلم الذي لا ينفع في نفسه. فالعلم النافع هو علم الدين، علم الشرع، أن يعلم الكتاب والسنة، فهذا علم نافع في نفسه. والعلم الذي لا ينفع في نفسه هو ما خلا ذلك من أنواع العلوم التي لا تنفع المتعلم في دين ولا دنيا، كالعلوم الباطلة التي يتعلمها أهل الشر والفتنة، بل العلوم المحرمة مثل السحر، ومثل ما يدعون الآن من علم الفن والموسيقى والأغاني، وكذلك الآن أصبحت المعاصي يتفنن فيها، فهناك يسمون علم التزوير، وهناك مدارس ومعاهد تمنح شهادات عالية في التزوير، تزوير الوثائق الرسمية. فهذه من الأمور العظيمة أن يكون هناك تفنن، وهناك تفنن في صناعة الخمور، وتفنن في الاحتيال على الناس في الربا، وتفنن في مخادعة الناس، وتفنن في إضحاك الناس. بعض الناس همه الليل والنهار يتعلم كيف يضحك الناس، وشغله الشاغل هو في هذا الأمر. وبعض الناس همه الكذب، حتى تؤلف كتب تسمى بالنكت، كلها كذب. وقد رأيت كتب مطبوعة طباعة فاخرة اضحك مع كذا وألف نكتة، كتب يعني تبذل فيها أموال وكلها أكاذيب. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن في زمن كثرت فيها الفتنة، والذي لا يتنبه إلى هذه الأمور لا يشعر بهذه الأمور، يظن أنها أمور طبيعية. قد يقتني بعض الناس من هذه الكتب بدعوى التسلية، وهذه فتنة عظيمة. فالعلم إما أن يكون علم نافع في نفسه، أو أنه علم لا ينفع. والعلم النافع على قسمين، ما ينفع في الدين وما ينفع في الدنيا. فالذي ينفع في الدين هو علم الشرع، علم الكتاب والسنة، والذي ينفع في الدنيا ما ينتفع الناس به في دنياه، مثل علم الطب، علم الهندسة، علم التجارة، الصناعة، إلى غيرها من العلوم النافعة في الدنيا. وهذه العلوم إذا طلبت ويراد بها نفع المسلمين فإن الإنسان مأجور على علمه إذا ما أراد به نفع المسلمين. وأما القسم الثاني وهو الذي لا ينفع فهي العلوم التي لا نفع فيها لا في الدنيا ولا في الدين، بل إن تعلمها من الضرر المحض كما سبق التمثيل. ثم إن العلم النافع في نفسه باعتبار ما يقوم بالناس ينقسم إلى قسمين: من ينتفع بهذا العلم ومن لا ينتفع به. فالعالم بالشرع الذي علم الشرع وعمل به هذا من العالم الذي انتفع بعلمه. علم نافع في نفسه انتفع به صاحبه في عمله وفي نفعه للناس. والقسم الثاني هو من يتعلم هذا العلم الذي هو نافع في نفسه لكن لا ينتفع به، يتعلم هذا العلم لا ينتفع به، كالذين يتعلمون علم الدين وعلم الكتاب والسنة يريدون به الدنيا أو يريدون به مماراة الناس وصرف وجوه الناس، يريدون به جاها وشرفا ومنزلة. ومما يدل على أن بعض مطالب الناس بهذا العلم أنه إذا ما حصل له هذا وقف عند هذا الحد. فانظروا الآن من يطلب الشهادات آخر عهده بالعلم هو الحصول على الشهادة. ينبغي لنا أن نتأمل أحوال الناس. آخر عهد طالب العلم الذي بذل الأوقات في طلب الشهادات هو آخر شهادة يحصل عليها، فإذا حصل عليها دل على أنه إنما يريد هذه المنزلة، لا يريد ما فوقها، لا يريد ما فوق هذه المنزلة من أن يكون عالماً يموت على العلم والعمل. حصل له ما أراد، وإن مما يعجب له، وهذا دائماً أتذكره وأذكر به، أن يبذل الإنسان وقتاً طويلاً من عمره في تأليف كتاب ثم بعد ذلك لا تنبعث النية أن يخرج هذا الكتاب للناس وينتفع الناس به، كحال كثير الآن من الرسائل العلمية التي حصل بها على الشهادات ثم بعد ذلك أصبحت رهينة الأرفف. سبحان الله، إنسان يمضي من عمره 10 سنوات وهو يبحث ويجتهد ثم بعد ذلك يبقي هذا الأمر رهين الأرفف، وقد يأتي عليه زمن تفقد هذه النسخة الوحيدة التي كتبت ولا يبقى لها أثر ولا يحصل لها نفع. فهذا دليل الزهد فيما عند الله وكثرة الرغبة وعظم الرغبة في أن تبذل الأوقات الطويلة في طلب الدنيا. فإذا كان الإنسان لا ترتفع همته بأن يدفع هذا الكتاب ولا يراجعه على علاته يدفعه إلى مكتبة من المكتبات وتخرجه للناس وينتفع به، أي تفريط بعد هذا؟ هذا دليل وجود الخلل، وهذا يثقل على الناس، ويثقل على الناس اليوم الناصح، ويشق على بعض الناس إذا تكلم في هذا ويعدونه من التشهير. لكن ينبغي الصدق مع النفس، لماذا ألا ألف الكتاب إذا لم يحصل به نفع؟ الإنسان ما يؤلف لنفسه، ينفع الناس. فالعاقل يتعلم هذا العلم لله عز وجل وينتفع به في نفسه وينفع غيره، ويذاكر العلم ويجتهد في مذاكرة العلم وأن يقوي نفسه وأن يتعلم ما خفي عليه ويتواضع للعلم حتى ينتفع، ويجالس أهل العلم حتى ينتفع بهم. فهو دائم المذاكرة ودائم البحث، والعلماء الراسخون يموت الواحد منهم وهو يتعلم وهو يدرس، ما انقطعوا عن العلم لأنهم يريدون منزلة عند الله عز وجل، كما جاء في قصة النفر من قريش الذين بقوا في ساحة المسجد الحرام في ظل الكعبة، فتمنى كل واحد منهم شيئا، فقال أحدهم وهو عروة بن الزبير: أتمنى أن أكون عالما وأن أدخل الجنة، وتمنى أحدهم أن يكون خليفة، وتمنى أحدهم أن يكون زوجا لفلانة، فحصل لكل واحد منهم ما أراد. هذه الهمة همة عظيمة، أن يكون عالما ويدخل الجنة مع العلماء، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم، هذا هو المطلب الذي لا ينبغي للمسلم ولطالب العلم أن ينقطع عنه حتى يبلغه. قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من القلب الذي لا يخشع. والخشوع هو أثر من آثار العلم وأثر الاستقامة، فإنما يحصل الخشوع والخشية لأهل الاستقامة ولأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما القلب القاسي الذي لا يخشع والذي لا يتعظ ولا ينتفع، فإن هذا القلب قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. والقلب هو المحرك للجوارح وهو ملك الجوارح، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب شأنه عظيم، ولهذا عظمت عناية السلف بالقلب، بالعناية به وبمعرفة ما يصلحه وبمعرفة ما ينقص من الإيمان فيه، اعتنوا بهذا. فينبغي للعاقل أن يصلح قلبه. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن القلوب تمرض وتموت، وكثير من الناس لا يشعر بموت قلبه بخلاف الجوارح، فإن الإنسان إذا أصابه مرض أو أصيب بجرح في بعض أعضائه يرى هذا ويعلم حاجته للعلاج، لكن المصيبة عندما يمرض القلب ولا يشعر الإنسان بمرضه، بل قد يموت القلب والإنسان لا يشعر بموته. والإنسان إذا رؤي به أثر المرض اهتم به الناس ودعوا له، ولربما وصفوا له الأدوية، لكن المصيبة عندما يمرض القلب فلا يعرف ويموت القلب فلا يعزى فيه. قال: ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، والنفس لها مطالب لا تنتهي إلى حد، فإذا كانت لا تشبع ولا تنتهي لحد فإنها لابد أن تحمل صاحبها على تلك المطالب. ولهذا من علامة التوفيق أن يرزق العبد نفسا قانعة تقنع بالقليل ويرضيها القليل ولا تتطلع للكثير، فإن هذا من علامات التوفيق، فيكون الإنسان قد كفي شر نفسه، لا تطلب نفسه شيئا ينقص من دينه. ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له، لأن السماع هنا المقصود به الإجابة، كما جاء في حديث الشفاعة: وقل يسمع، يعني يستجب لك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي لا يسمع. والدعاء الذي لا يسمع له أسباب، منها أكل الحرام، في أن من أكل الحرام فإنه يخشى أن لا يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام فأنى يستجاب لذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مكسبك تجب دعوته. فمن أسباب إجابة الدعاء طيب المكسب، من أسباب إجابة الدعاء صحة العلم بالله عز وجل، في أن يعلم الإنسان ربه وأن يكون حسن الظن بربه وأن يكون على يقين من أن الله يستجيب له إذا دعاه، إلى غير ذلك من الأسباب التي تنفع في إجابة الدعاء. قال: وكان عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا دليل على أن الإنسان محتاج إلى أن ينفعه الله بعلمه اللهم إني أسألك علما نافعا. لاحظ الدعاء، وهذا الحديث إسناده حسن وهو محتج به، اللهم إني أسألك علما نافعا، لم يقل أسألك علما، علما نافعا، أن يكون العلم هو نافع في نفسه وأن ينتفع هو بعلمه. قال وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، هذا سؤال الله الخير والاستعاذة من الشر. سأل الله العلم النافع واستعاذ بالله من علم لا ينفع، فدل على خطورة الأمر، وأن العلم إن لم ينفع فإنه يستعاذ بالله منه، وهذا مما يدل على أنه إذا تحقق العلم فلا بد أن يسعى في أن يكون هذا العلم نافع ينتفع به في نفسه، حتى لا يكون هو في علمه من الذين لم ينتفعوا بعلمه، فيكون في حال استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ما كان عليه حال الإمام، حال الناس في عهد الإمام الأجري، وذكر الإمام ابن رجب أن ما حصل من الشر أنه أعظم مما كان في تلك العصور. قال ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك هو في هذه الأزمان قد ازداد وأصبح أضعافا مضاعفة، ونحن لا نجد في كتب المتقدمين مثل الكتب التي أشرنا إليها أن هناك كتب مصنفة للضحك وكتب مصنفة للعب واللهو، وهذه موجودة الآن، أصبحت موجودة ويعتنى بها وتطبع، وهناك كتب حوار مع الشيطان، حوار مع جني، وكيف تفعل كذا وكيف تفعل كذا، أمور يعني عجيبة، توسع الناس في بعض الأشياء، حتى هناك كتبا مؤلفة في نوع من أنواع الفواكه، كيف الإنسان يعرف فوائد يعني هذه الفاكهة، إذا كانت الفواكه كثيرة وقرأ في كل لكل فاكهة كتابة فكم سينهي هذه الكتب، وما هي الحصيلة من هذه القراءة، وكثير منها مبالغات لا حقيقة لها. فالمقصود هو التوسط في هذا، وهذا لا يعني أن ينكر الإنسان بعض ما وجد من العلم مما ينتفع بها الناس الآن في طعامهم وفي مأكلهم ومشربهم، أن يوجد هناك بعض الكتب لا بأس أن ينتفع الإنسان، أما أن يكون هناك توسع في هذه الأمور وأن يكون الإنسان مكتبات ضخمة ليست من العلم النافع وإنما من التكلف في التوسع في بعض المسائل، فإن هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يعتني به، وإنما تكون همته في أن يطلب العلم الشرعي والكتب المؤلفة فيما ينفع عند الله عز وجل.
قال رحمه الله ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له الذين يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به.
ثم ذكر المصنف أن من دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، السعي في طلب الولايات والسلطان والوظائف التي يحصل بها للإنسان شرف. قال وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون به المحبون له، لا يعرف آفات هذا الباب إلا العلماء العاملون الذين عرفوا خطورة هذا الأمر، وأن هذه المطالب تجر على أصحابها الويلات العظيمة في دينهم. قال الذين يعادون له من جهال خلقه، أي أن الذين يطلبون هذه المنازل يعادون لها من جهال الخلق المزاحمين لربوبيته وإلهيته مع حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله. وأشار فيما سيأتي من الكلام كيف أن هؤلاء يزاحمون الله في ربوبيته وفي ألوهيته، وأنهم إنما يريدون بهذا أن يكونوا على منزلة عظيمة عند الناس، وأن يأمروا وينهوا وأن يقضوا في خلق الله.
قال رحمه الله: كما قال الحسن رحمه الله، كما قال الحسن رحمه الله فيهم: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
ثم ذكر هذا الأثر عن الحسن رحمه الله، والحسن البصري قال: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أن يذل من عصاه. هنا يشير إلى حال من حال أهل الهيئة في تلك الأزمان، إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يشير إلى أن بعض أهل الترف والجاه كانوا يركبون نوعا من البغال ونوعا من البراذين، بعض الخيول التي هي مدربة على مشية معينة وأنها تختال في مشيتها، فيكون الذي يركب هذه البراذين له اختيال وهو راكب لهذه البراذين، ويكون له عند الناس هيئة خصوصا إذا ما كان على زينة حسنة، فيعجب الناس ويحصل له علو في الأرض ويحصل له رفعة على الناس، فيذكر أن هذا أنه هو ذل في المعصية وإن حصل لهم هذا. ومن الشاهد من الشواهد لكراهية السلف لهذا أن عمر رضي الله عنه أتي له ببردون، فلما أراد أن يركبه أخذ يمشي المشية التي كان درب عليها، فقال: قبح الله من علمك هذا، ولم يركب، لأن هذه الخيول كانت من نتاج غير خيول العرب المعروفة والتي كانت تعد للجهاد، وإنما هي تعد للاختيار في مشيته ويدربونها بصفة معينة، وهذه قد لا تكون موجودة الآن، ولكن قد يوجد ما هو قريب منها من بعض المراكب الفاخرة التي لا تقتنى إلا للفخر. فيقول: إن هذه الأمور إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابه، المعصية لها ذل، قال: أبى الله إلا أن يذل، أن يذل من عصاه، يأبى الله عز وجل أن يكون العز في معصية الله عز وجل، وإنما الذل والهوان لمن عصى الله عز وجل. وهذا الذل قد لا يظهر على بعض الناس ولا يراه كثير من الناس على أهل الترف والمجون، ولكن يراه أهل العلم والبصيرة، والعز الذي يكون في قلوب العلماء، وأن يعلم الواحد منهم أنه على دين وعلى يقين وأنه في عز مما شرفه الله به من العلم وفي عز مما عصمه الله به من المعصية يجده في نفسه، لكن لا يحمله على الكبر. وأما المعصية فهي ذل، ولهذا ما من صاحب معصية إلا وهو ذليل بمعصيته، ولهذا صاحب المعصية يخفيها لأنها ذل أمام الناس، ومهما عظم جاهه ومنزلته فإنه ذليل بمعصيته. ولهذا قد يكون الرجل صاحب الجاه والشرف يخشى من الصبي الصغير عندما يطلع على معصيته، ولا يزال يداريها الدهر حتى لا يكشف أمره، لأنه ذليل بهذه المعصية. فالمعصية ذل والطاعة عز لصاحبها في الدنيا والآخرة.
قال رحمه الله: واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته، وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه ويتعاظم بذلك ويتكبر به. وهذا لا يصلح إلا لله وحده إلا لله تعالى وحده لا شريك له.
ثم ذكر أن حب الشرف قد يراد به الإنسان مقصدا سيئا، مع كونه يحب هذا الجاه والشرف يريد به مقصدا آخرا سيئا، وهو أن يكون آمرا ناهيا، أن يكون قاضيا في الخلق، أن يعظمه الخلق فيكون مزاحما لله في ربوبيته، لأن الله عز وجل يدبر شؤون الخلق فهو يريد أن يكون مدبرا في الخلق، والله عز وجل هو العظيم وهو المستحق للعظمة، فهذا يريد أن يكون معظما في الناس، فزاحم الله عز وجل في عظمته، يريد أن يكون له تعظيم وأن تكون له منزلة قد لا تكون إلا لله عز وجل، فهو يطلب الجاه والشرف لهذا المقصد السيء، فقد أساء مرتين في طلبه لهذا الأمر وفي استخدامه لهذا الأمر للتكبر على الخلق ولمزاحمة الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته.
كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
نعم، هذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل أنه يبتلي عباده بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لمن؟ لخالقه. الله عز وجل يبتلي عباده لتضرعهم لله، فهذا الذي يزاحم الله في ربوبيته يريد أن يكون تضرعهم إليه ويريد أن ينصرفوا إليه، فهو مزاحم لله. ولهذا المؤمن يحب للخلق أن يتضرعوا لله لا يتضرعوا له، ويحب لهم أن يطلبوا الله ولا يطلبوه، وإذا ما حمد على شيء نبههم على أن الفضل لله وأن الثناء إنما يستحقه الله وأنه إنما هو سبب. فهؤلاء الذين يزاحمون الله يريدون أن يكون التضرع إليه، يريدون أن يكون الذل إليهم، التضرع إليهم، المسألة إليهم، وهذا مما ينافي مقاصد الشرع في أن الله عز وجل يبتلي عباده للسراء والضراء بالخير والشر، بالبلاء والعافية، حتى يتضرع الناس إلى الله عز وجل، يشكر الله عند النعماء ويتضرع إليه في أن يرفع البلاء ويصبر عند البلاء. فهؤلاء كأنهم يزاحمون الله عز وجل فيما أراد الله عز وجل من عباده أن يكونوا عليه، في أن يكون تضرعهم لله وأن تكون أن يكون دعاؤهم لله وأن تكون مسألتهم لله، فهؤلاء يريدون أن تكون هذه الأمور لهم من دون الله.
قال رحمه الله: وفي بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال الله: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه. فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله.
ثم أشار إلى ما جاء في بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه، يبتليه بالبلاء ليسمع تضرعه، وهؤلاء يريدون أن يكون التضرع إليه، فهم قطاع طريق يقطع العباد عن خالقه، ويريد أن يكون التضرع إليه وأن تكون المسألة إليه. قال: وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه، أي أن الله يحب عبده، قال الله: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجتي فإني أحب أن أسمع تضرعه. هذا دليل على أن الله يبتلي العبد، ولربما تأخر إجابة الله عز وجل له حتى يسمع الله عز وجل تضرعه. وهؤلاء يريدون لهذا العبد أن ينقطع إليهم وأن يتضرع إليهم، فهم ممن يحول بين العباد وبين خالقهم. ولهذا فقال: فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله، هذا أعظم من ظلم العباد، بل هو في الحقيقة قطع للعباد عن الله ومنازعة لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته.
هذا فيه إشارة إلى ما نبه إليه المصنف من أن هؤلاء يريدون منازعة الله عز وجل، قد حذر الله عز وجل من هذا كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. وهذا فيه دلالة على أن الكبرياء أنه حق لله، أنه حق لله، وأن العظمة أيضا حق لله. ولهذا قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي، فكما أن الرداء هو حق لصاحبه والإزار هو حق لصاحبه، فالكبرياء هو حق لله والعظمة هي حق لله، فمن نازع الله في حقه عذبه على منازعته لله عز وجل فيما هو خاص به. ولهذا الشرك هو منازعة الله عز وجل في حقه وصرف حق الله لغيره.
قال: كان بعض المتقدمين قاضيا، فرأى في منامه كأن قائلا يقول: أنت قاض والله قاض، فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه.
نعم، هذا الأثر في بيان يقظة المتقدمين وأهل العلم، أن أحد القضاة رأى في منامه كأن قائلا يقول له: أنت قاض والله قاض، فاتعظ بهذا فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. هذا دليل على انتفاع هؤلاء بالمواعظ. أما الآن قد لا ينتفع كثير من الناس مهما رأى ومهما حصل له فلا ينتفع، فهذا فيه تنبيه إلى أنك أنت اليوم قاض في الدنيا، والله عز وجل قاض فيك في الدنيا وفي الآخرة.
قال: وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا مالك إلا الله، وحاكم الحكام مثله أو أشد منه.
نعم، قال: وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة. كان هناك منصب عند متقدمين في القضاء أن يكون هناك قاضي قضاة، وأن يكون على هؤلاء القضاة آخر رئيس لهم فيسمى قاضي القضاة، وهو منصب اصطلاحي يعرف في الأزمان المتقدمة، يقال قاضي القضاة، بمعنى أنه إذا وجد هناك شكوى من القضاة أو حصل اختلاف بينهم فإن هذا هو الذي يتولى الفصل في هذه الأمور فيسمى بقاضي القضاء. فيشير إلى أن بعض العلماء وبعض القضاة الورعين كان يكره أن يخاطب بهذا بقاضي القضاء. قال: فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا مالك إلا الله. ملك الملوك هو الله عز وجل، هو الذي يملك الملوك وما ملكه، وكذلك الذي يقضي في القضاة، فالله عز وجل هو الذي يقضي بين العباد، لأنه ما من قاض إلا والله عز وجل سيحاسبه سيجازيه. فكانوا يكرهون المخاطبة بهذه الألفاظ التي فيها تعظيم، ولهذا حذر كثير من العلماء ووجد هذا في كثير من الكتب التحذير من قاضي القضاة وملك الملوك وشاهن شاه وغيرها من هذه الألقاب التي فيها تعظيم وكأن فيها منازعة لله عز وجل، وإن كانت المعاني التي قصدها من وضع هذه الألقاب لا يريدون بها المنازعة لله عز وجل، لكن العلماء الذين يلحظون هذه المعاني كرهوا المخاطبة بهذه الألفاظ.
قال رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق.
ثم يشير أيضا إلى أن من علامات حب الشرف هو أن يطلب العبد ثناء الناس عليه ويتسبب في ذلك بما يظهره من عمله حتى يثنى عليه بذلك، بل إنه لربما آذى من لا يعينه على هذا المطلب وقرب من يعينه على هذا، وكم فتن الناس بسبب هذا الأمر من فتن، فأصبح الكثير ممن ينتسب إلى العلم يحب كثرة الأتباع فيتزلف لهم ولا ينكر عليهم، فإذا وافقه الناس استمال قلوبهم وأصبح لا ينكر عليهم ولا ينبههم على أخطائهم، لأنه لو نبههم تفرقوا عنه، فهو حريص على ودهم حريص على مدحهم يرضيهم بمخادعتهم في الدين، حتى إن بعض الناس لا يكاد يخطئ مخطئا لأنه لو خطأه خصره، فهو يريد ثناء الناس ويريد كثرة الأتباع يستميل قلوبهم ليمدحوه، فإذا خالفوه في شيء أو ذموه شنع عليهم تشنيعا عظيما، في حين أنه كان بالأمس لا ينكر عليهم شيئا. وهذا يحصل لكثير أن بعض الناس يصحب بعض الناس فيكون من أعظم الناس ودا له وتراه يثني عليه الليل والنهار، فما أن تمر أيام حتى يصبح هذا المدح والثناء هو من الذم المبالغ فيه، فهذا دليل على ما في النفوس من الخلل، كيف من يمدح بالأمس ويغلى في مدحه هو يذم اليوم ويغالى في ذمه، هذا دليل عدم التوصل. أما المؤمن فإنه دائما نصح ينصح من غير مبالغة في الذم ويصاحب إخوانه من غير مبالغة في مدحه، وإذا غضب عليهم لم يغلوا في ذمه وإنما هو متوسط. أما من يرضي الناس فهو يداوم على مدحهم والثناء عليهم، وهي فتنة عظيمة عندما أصبحنا نسمع من يزكى في الدين ويشهد له بالمراتب العالية في العلم ويثنى عليه لمجرد أنه يوالي فلانا ويتصل به ويجالسه ويذب عنه ويقدح في فلان ويذم ويوسع ذما لأنه لا يتصل بفلان ولا يرجع إليه، هذا دليل ما في النفوس من الأمراض. الإنسان لا يجوز له أن يطلب مدح الناس وذمه ولا أن يزكيهم لأنهم يزكونه ويذمهم لأنهم يذمونه، بل يذم من دلت النصوص على ذمه ويمدح من دلت النصوص على مدحه، وهذا هو مقتضى نصرة الدين أن يقيم دين الله في الخلق، يعز من أعزه الله ويذل من أذله الله ويثني على من أثنى الله على صفاته ويذم على من ذم الله صفاته، وهذا هو حقيقة الإرادة وحقيقة الفناء في الإرادة كما يصفها شيخ الإسلام، وهو أن يكون العبد محباً لما يحب الله يعز من أعز الله. ولهذا قصة عمر مع عامله الذي أراد أن يستكتب كاتباً نصرانياً قال لا أعزهم وقد أذلهم الله، مع أن هذا الكاتب لو دخل في ولاية عمر كان معظماً لعمر لأنه يدخل في ولايته، لكن عمر لم يستكتب ولا يريد ثناءه ولا يريد تعظيمه، بل لربما ذمه بهذا لكنه لم يبالي به، لأنه لا يطلب الثناء ولا يطلب أن يتقرب إليه بشيء. والله إن العاقل مع قلة التجربة والمعرفة بالناس، أتحدث عن نفسي لا عن غيري، أنه لا يغتر بهم إلا ناقص العقل، لو لم يكن عنده علم لا يغتر بكلام الناس إلا ناقص العقل. فما أن يمدحك الناس في شيء، لو مررت يوما ونسيت أن تسلم على أحدهم أو سعك ذمه وقال هجرني فلان. ومن يدعي اليوم محبتك في الله يوسعك ذما وشتما وتجريحا، لأنك لو يوما من الأيام لم تزره أو لقيته فقصرت في حقه أو سعك ذمه. فمن الذي يفرح بمدح هؤلاء ومن الذي يحزن لمفارقته؟ فالناس اليوم إلا من رحم الله ليست لهم عقول يضبطون بها الأمور، إلا من رحم الله، وإنما يتبعون أهواءهم. فعلى العاقل أن لا يغتر بالناس، وهذا لا يعني الزهد في أن يكون هناك إخوة لهم فضل ومنزلة. المسلم يحرص والله على أخوته ويحرص على مواصلته ويحزن لفراقه، فإنه لا يحرص عليه. لكن كثرة الناس وعامة الناس وكون الإنسان يجتمع عليه خلق ويعتنون بدرسه ويكثر أتباعه، فهذا لا ينبغي للعاقل أن يعتني به ولا أن يغتر به. والعوام كما تلاحظون اليوم أكثر الناس أتباعا هم القصاصون، وأقل الناس أتباعا والعناية بعلمهم هم العلماء. الإنسان لا يغتر، بل إن الإنسان إذا رأى كثرة الأتباع يخشى على نفسه أن يكون حاله كحال أولئك الجهلة. فالعاقل يضبط نفسه فيما هو فيه ولا يغتر بالناس. والناس إن علم الله منك الصلاح والاستقامة والله سيصرف قلوبهم إلى محبتك، لأن الله ينادي في السماء بمحبته لفلان، ثم ينادى في الأرض فتحب القلوب هذا العبد، لأن الله أمر القلوب بمحبته. ولكن ليس للعاقل أن يطلب هذا، للعاقل أن يطلب محبة الله، أن يعمل إلى أن تكون له عند الله منزلة ومحبة. فإذا حصل له ذلك فإنه لا يبالي ما فاته بعد ذلك. أما إن سخط الله عليه فوالله لا ينفعه حب الناس له، ثناء الناس عليه، لأن الله عز وجل الأمور بيد الله. الله عز وجل هو الخالق المدبر وليس الخلق، وهو المنعم المتفضل، هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي بيده الأمور، وهو الذي بيده الجنة والنار. فمن الذي يطمع في نفع الناس بعد ذلك؟ الناس لا نفع لهم ولا قيمة لهم ولا وزن لهم. وقد كثر في كلام الحكماء ذم الناس وحقارتهم بأعين العلماء، لكن هذا لا يعني أن يزدريهم وأن يحتقرهم، لكنهم ينبهون على أنه لا ينبغي للإنسان أن يهتم بهم وأن يعتني برضاهم وأن يحزن لسخطهم، وإنما يعتني بإرضاء الله عز وجل. يراقب الله، راقب الله في عملك، وهل أرضيت الله أم أسخطته؟ أما الناس فليس للإنسان بهم عناية، وليس لهم حال، وليس لهم ثبات، وليس لهم ود. لكن إن شاء الله عز وجل لعبده الخير والفضل صرف القلوب إلى محبته وإلى موالاته في الله عز وجل، فيحصل له بهذا إعانة على الخير، يعينوه على الخير ويدعون له ويذبون عنه ويناصرونه على الحق. لكن هذا لا يكون من سعي الإنسان لنفسه، فيأبى الله عز وجل أن تحصل هذه القلوب وأن تتمكن المحبة في قلوب الخلق لهذا إذا طلبها بغير طريقها الصحيح، كأن يطلب رضا الناس بسخط الله. فالنتيجة معلومة كما جاء في الحديث، أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس.
قال رحمه الله: وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه، لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك إلى الله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه.
ثم قال: وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. في هذا وعيد في هؤلاء الذين يفرحون بما أتوا من العمل ويفرحون به للدنيا، لا يفرحون به لما ينالون من المنزلة عند الله عز وجل، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا خطير. ولهذا كان بعض السلف يكره أن يحمد بما لم يفعل، فإذا أثنى الناس عليه بشيء ليس فيه يقول: إن هذا ليس مما حصل لي، حتى لا يثنى عليه بما لم يفعل. قال: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي في نجاة وفوز وسلامة من العذاب. ثم ذكر المصنف أن هذه الآية نزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف قال: أعني طلب المدح من الخلق ومحبته والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله. لا يصلح الإنسان أن يطلب ثناء الناس وأن يعاقب على ترك مدحه وترك الثناء عليه، لأن هذه لله عز وجل، هو الذي يثيب عباده إذا ما أثنوا عليه وحمدوه، لأنه أهل لأن يحمد، ولأن من لم يحمد الله فهو ظالم معتدي. أما الإنسان لا يقول في نفسه: من لم يحمدني فهو ظالم معتدي، بل قد يكون أن مدح الإنسان بما ليس فيه هذا من الظلم. فليس الإنسان أن يرضى لنفسه أن يحمد بما لم يفعل، وكذلك ليس له أن يعاقب الناس على ترك مدحه وعلى ترك تعظيمه، لأنه قد يكون الحال هو كذلك، أنه لا يستحق التعظيم ولا المدح ولا الثناء. قال: ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أفعالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد في ذلك لله عز وجل. كانوا يكرهون أن يحمدوا على أفعالهم ولو أحسنوا للناس، ويوجهون من أثنى عليهم بأن الفضل لله وأن الحمد لله وأن الله هو الذي وفقهم وهو الذي جعلهم سبباً لهذا الإحسان، فالله هو المنعم هو المتفضل هو الذي سخر هذا العبد لأن ينفع الناس. فالحمد والثناء لله عز وجل، والإنسان أجره على الله، لا يستعجل أجره من الناس، وإنما أجره على الله، يطلب الأجر من الله، ولكنه ينبغي أن يوجه الناس إلى أن يكون الثناء لله، بل حتى ما من الله به عليه من الدين فينبغي أن يسنده لله، أن الله هو الذي أنعم، هو الذي تفضل، هو الذي أرشد وعلم، وهو الذي هدى للعمل، وهو الذي وفق. وهذا كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، لا ينسب هذا لنفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
قال: وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله شديد العناية بذلك، وكتب مرة إلى أهل الموسم كتابا يقرأ عليهم، وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم. وفي الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري.
نعم، هذا من عناية السلف بتوجيه الناس إلى أن يحمدوا الله عز وجل، كما قال عمر بن عبد العزيز فيما وفقه الله إليه من إعادة المظالم والإحسان إلى الناس، قال: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. لأن من سبقه من الخلفاء كان فيهم ما فيهم من الظلم بعد عهد معاوية رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وجد في الدولة الأموية في بعض الأمراء هناك شيء من المظالم، فيقول عمر بن عبد العزيز: لا تحمدوا على ذلك كله إلا الله، هو الذي هدني هذا. قال: فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. وهذا كما قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتني. وهذا حقيقة من الفقه بالدين ومن علامات التوفيق، لأن الله عز وجل قد يمن على كثير من عباده بخير كثير، يمن بالعلم والعمل وكذلك إعادة المظالم، لكن هنا مفترق طرق، قد يدخل الشيطان ويغرس غرسه فيقول للعامل: أنت 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 أعدت المظالم، وأنت أحسنت في الناس وعدلت في الناس وعلمت وفقهت الناس وأرشدت الناس، فينقطع عند هذه المرتبة. فعليه أن يتذكر أن الله هو الذي هداه لهذا، هو الذي أرشده، هو الذي أعانه، ولو وكله الله لنفسه لهلك مع الهالكين. فهذه المرتبة تورث أيضا توفيقا آخر، لأن هنا العبد يشكر الله على توفيقه فيزيده الله من الخير والتوفيق، لأنه يثني على الله بما من عليه ويسند الفضل لصاحبه، فيورثه هذا أن يرزقه الله عز وجل نعمة أخرى. فإن شكر النعم قيد لها وسبب في تحصيل النعم الأخرى. ولهذا تلاحظون أنه لا يزال هؤلاء أهل الهداية في زيادة وخير، حتى إن الإنسان يعجب من حال هؤلاء، كيف هم في استقامتهم وفي قيامهم بدين الله عز وجل حتى يموت الواحد منهم وإذا نظر الناس في سيرته كأنه معصوم، وهو ليس بمعصوم، لكن التوفيق من الله عز وجل، لأنه دائم الثناء على الله عز وجل يلحظ هذا من نفسه. وهذه مرتبة خفية لا يعلمها كثير من الناس حتى من أهل العبادة، فإذا عرف أن هذه العبادة الله هو الذي وفق إليها وهو الذي أعان إليها، أورثه الله عبادة أخرى وزاده من الخير والتوفيق. وهذا من أعظم أسباب كسر العجب، لأن الإنسان يحصل له بعد العبادة محبة لعمله، ويلمس من مما وفقه الله إليه أنه أصبحت له منزلة ومكانة في العلم أو في العمل، فإذا ظن أن هذا بسبب اجتهاده أورثه العجب والكبر. وإذا تأمل أن هذه منة من الله عليه، لو ينظر الإنسان في أقرانه: من الذي ميزك عن غيرك؟ من الذي أرشدك إلى ما أنت فيه؟ من الذي وفقك للعبادة؟ من الذي هداك لهذا الأمر؟ من الذي أتى بهؤلاء الطلبة من بلدان بعيدة بعد أن صرف خلق كثير عن العلم؟ أقرب الناس إلى هذه المساجد في الطرقات، يجوبون الطرقات في لعب ولهو، ما اهتدى هؤلاء إلى ما اهتدى إليه ذلك الطالب يأتي من أقصى بلاد الأرض. والله هذه عبر ومواعظ، كيف أن أقرب الناس إلى الخير وإلى المسجد يصرف عنه، ويأتي رجل من أقصى بلاد الأرض ليشهد هذا الدرس ويحضر العلم وينتفع. هل هذا بعقله وذكائه وفطنته وجاهه؟ منة من الله، امتن على هذا العبد أن هداه وأرشده وأن وفقه وأعانه وسدده، فعليه أن يثني على الله ويعلم أن هذه منة من الله. وكلنا نعلم من أحوالنا في الماضي وما مر بنا من جهل وغفلة عن كثير من الخير الذي أرشدنا الله إليه، كيف اهتدينا لهذا؟ ومن الذي وفقنا؟ هل هو بعقولنا؟ هي منة من الله. والله إن الإنسان يكون منصرفاً انصرافاً كلياً عن شيء لا يريده، ثم إن الله عز وجل يقدر له هذا ويحمل عليه حتى يوفق لهذا الخير. ولهذا ذكر كثير من أهل العلم قالوا: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. وللناس مواعظ وعبر، خاصة في الدراسات الحديثة ما نلاحظ ومما يذكره الكثير من بعض طلاب العلم ومن بعض العلماء الكبار أنه ما كانت همته في طلب العلم الشرعي، ولكنه بحث عن الدراسة في مجالات أخرى فلم يوفق، ثم أتى وهو راغب لهذه الدراسة فرزقه الله خيرا كثيرا لا يخطر ببال. من الذي أرشده لهذا؟ ومن الذي قدر له هذا؟ ومن الذي حمله على هذا؟ هو الله عز وجل. فالله عز وجل له فضل ومنة وإنعام وإحسان على العبد لا يخطر ببال، والإنسان يعرف هذا من نفسه، وكيف أن الله من عليه بهذا الخير فيثني على الله بهذا الأمر، وهو دائم التضرع إلى الله عز وجل أن يرزقه شكر هذه النعم، وأن يرزقه الثبات عليها، وأن يزيده من الخير والتوفيق، ويتضرع إلى الله بما وفق إليه من العمل أن يرزقه القبول. يقول: اللهم وفقتني للعلم فارزقني العمل به، وفقتني للعبادة فاكتب لي القبول. وهكذا يتضرع إلى الله عز وجل بما وفق إليه من العمل أن يزيده وأن يوفقه إلى خير وإلى زيادة من الخير الذي هو فيه.
قال رحمه الله: وحكايته مع المرأة التي طلبت منه أن يفرض لبناتها اليتامى مشهورة، فإنها كانت لها 4 بنات ففرض لثنتين منهن وهي تحمد الله، ثم فرض للثالثة فشكرت، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هؤلاء الثلاث يواشين الرابعة، أو كما قال رضي الله عنه.
نعم، هنا يشير إلى قصة لعمر بن عبد العزيز مع امرأة أنه كان يعطيها، وكانت لها 4 بنات، فأعطى 2 فكانت تحمد الله تقول الحمد لله، ثم فرض بالثالثة فشكرته، أي شكرت الأمير، شكرت عمر بن عبد العزيز، فقال: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تؤين الحمد أهله، وتثنين على الله عز وجل، فبري هؤلاء الثلاث واسين الرابعة، الرابعة كف عن إعطائها، لأن هذا نتيجة لعدم شكرها لله عز وجل، شكرت الأمير، وكان هذا بسبب إعطائه للثالثة، ولكنه لم يأخذ ما أعطى الثالثة، وهذا من فقهه، لأن الهبة لا يرجع فيها، ولكنه منع الرابعة وأمرها ووجهها إلى خير، وهو أن تطلب من بناتها الثلاث أن يواسين الرابعة، يعطينها مما أعطاهن الله عز وجل. فهذه من دقائق المسألة، وهذا من توفيق الله. من الذي يتنبه لهذا؟ هذا من توفيق الله ومن هداية الله عز وجل لعباده. كثير منا الآن يغفل عن هذه الأمور، لكن هؤلاء إذا رأينا أحوالهم نلمس ما كانوا عليه من التوفيق. ولهذا لو وقف الإنسان على مثل هذا الأثر، كم هو النفع العظيم له في دينه عندما يقف على مثل هذا الموقف من عمر بن عبد العزيز. ولهذا ما رأينا في العلم مثل قراءة كتب السلف، والله إن الإنسان يقرأ الأثر أو الكلمات اليسيرة من كلامهم ينتفع بها الدهر، ويورثه الله علما لا يحصل له بقراءة مجلدات من كلام المتأخرين. فانظروا إلى هذا الكلام وإلى هذه الآثار التي هي سهلة ميسرة، كيف أن الإنسان ينتفع بها ويتنبه لمسائل لا تخطر لنا ببال. ولو لم نطلع على هذا الكلام ما خطر ببالنا الآن أن نعطي فلانا ويقول الحمد لله، ومرة يقول جزاك الله خيرا أحسنت إلي، نقول الحمد لله. ولكن من الذي يتنبه لمثل هذه المسائل إلا مثل هؤلاء الذين هم على درجة عظيمة من المراقبة لله عز وجل.
قال رحمه الله: وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتسب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعة الله تعالى، وناهي لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله، فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، وهو مع ذلك خائف من التقصير في حقوق الله أيضا.
ثم قال: وحاصل الأمر أراد أن يعرف أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعة الله، وناهي لهم عن محارم الله، ناصح لعباد الله بدعائهم إلى الله. هذا حال الولي، هو الذي يجمع القلوب على طاعة الله عز وجل، ويوجه العباد إلى الثناء على الله وإلى حمد الله وإلى طاعة الله وإلى الاعتصام بأمر الله وإلى الثناء على الله لا على الثناء على نفسه. هذا الذي وفقه الله، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وأن لا يكون من قطاع الطريق الذين يقطعون الخلق عن خالقهم، يطلب صرف وجوه العباد إليه، وأن يكون تضرعهم إليه، وأن يصرفهم عن ذكر الله إلى ذكره، وعن ثناء الله إلى ثناء عليه، وعن تعظيم الله إلى تعظيمه. فهؤلاء منازعون الله عز وجل في حقه، بل إن حقه أو أن منزلته هي العبودية، والعبودية هي الذل والخضوع. فيأبى الله عز وجل أن يكون العبد في درجة عالية من العبادة وهو متكبر يحب أن يصرف وجوه الناس إليه، وإنما أعلى مراتب العبودية أن يكون ذليلا لله عز وجل، متذللا لله، خاضعا لله، متواضعا للمسلمين. هذا هو عزه، لأنه عبد مربوب، فعزه في كمال العبودية، وكمال العبودية بكمال الذل والخضوع. وأما الكبر والعظمة والعز فإنما هو مقام الربوبية. الله عز وجل هو العزيز، هو العظيم، هو العلي، هو المستحق للثناء والمدح، هو المحمود على كل حال، هو الذي يستحق الثناء على كل حال. أما المخلوق فإنه لا يستحق هذا، وإنما يمدح ويذم، وهو يحب أن لا يرفع فوق قدره، بل يحب أن لا يثنى عليه في وجهه وأمامه، وإنما يدعى له. فإذا أحب العبد أخاف عليه أن يدعو له بالتوفيق، لا أن يقطع ظهره بالثناء والمدح. والأخوة في الله لا تقوم على الثناء والتمادح، وإنما تقوم على صدق النفع، وهو أن يكون العبد معينا لأخيه على الطاعة. لا يجوز للإنسان أن يفتن غيره في دين الله عز وجل، وأن يثني عليه حتى يقطعه عن الإخلاص، وأن يثني عليه حتى يصرف وجهه عن الله عز وجل إلى أن يراقبه، بل عليه أن يتغافل عن عبادته. إذا رأيته في عبادة تغافل عن هذا الأمر، لا تذكره ولا تلتفت إليه، وكأنك لم ترى شيئا. كما أنه مأمور أن يتغافل عن أخطائه، وهذه منزلة عظيمة، وهي دليل على صدق الأخوة. أن تتغافل عن الإساءة، لا تكون منقبا عن أخطاء أخيك، وأن تكون متغافلا عن فضله وعبادته. وبعكس هذا، من إذا رأى العبادة والخير بالغ في المدح والثناء حتى قطع ظهر أخيه، وإذا رأى مخالفة شنع عليه. فهذا على خلاف ما عليه أهل المروءة وصدق الأخوة، أن يتغافلوا عن الثناء والمدح وعما يحسن فيها الرجل، ويدعو له بالخير والتوفيق. وإذا ما رأوا منه تقصيرا تغافلوا عن التقصير، وإذا رأوا شيئا يستوجب النصيحة نصحوه في سر ودعوا له بالتوفيق. فمن كان بهذه الحال فهذا الذي يحرص على أخوته، ليس الذي يقابلك بالثناء والمدح وإذا ما أخطأت أوسعك ذما. العاقل يختار من إخوانه ومن أصدقائه من هو بهذه الصفات، فإذا وجدته فاحرص عليه، هذا هو الأخ الذي ينفع، ينفعك في دينك ودنياك. أما الذي يثني فهذا قد يكون والله أشد عليك من أعدائك. والله إن العاقل تمر به أحوال أنه لو خير بين أن يكون له أعداء أو محبين اختار الأعداء، لأن الأعداء ينبهون الإنسان على خطأه، ولا يمكن ليوم من الأيام أن يفتن بهم في دينه بأن يصرف لهم العمل. وأما المحبون فيصرف لهم العمل ويتزين لهم ويطلب ثناءهم ومدحهم، وضرر هؤلاء أشد عليه من ضرر أعدائه. نعم.
قال رحمه الله: فالمحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله ويطيعوه ويفردوه بالعبودية والإلهية، فكيف من يزاحمه في شيء من ذلك؟ فهو لا يريد من الخلق جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ثواب عمله من الله، كما قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، الآيتين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر على من لا يتأدب معه في الخطاب بهذا الأدب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لمن قال ما شاء الله وشئت: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده.
ثم ذكر أن المحبون لله غاية مقاصدهم من الخلق أن يحبوا الله وأن يطيعوه، غايتهم هو أن يحب الخلق خالقهم وأن يثني الخلق على خالقه، لا أن يصرف الناس إليهم. ولهذا ذكر أن من خالف هذا أنه يزاحم الله، أنه يريد أن يكون الثناء له، يريد أن يكون التمجيد له، والمؤمن الصادق يريد أن يكون التمجيد لله والثناء على الله والحمد لله. فهذه مزاحمة لو تنبه العاقل لهذا التوجيه الذي نبه إليه الإمام ابن رجب هنا، وهو أن الذي يحب الثناء هو مزاحم لله، والذي يحب الحمد هو مزاحم لله، والذي يحب التمجيد هو مزاحم لله، انزجر كثير من الناس عن هذا الأمر. وهذا كما قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هذا فيه تنبيه إلى أن الله عز وجل ما كان ليؤتي الله عز وجل عبدا الكتاب والحكم والنبوة ثم يصرف الناس عن خالقهم ويقول كونوا عبادا لي من دون الله، لا يكون هذا، وإنما يكون هذا في أهل الجهل الذين لم يرزقهم الله العلم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطرائه وعن رفعه فوق منزلته، وهذا فيه رد على أولئك الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم ودينهم هي قصائد ومدح للثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والغلو فيه حتى بلغوا درجة الشرك الأكبر. هذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول عبد الله ورسوله. كذلك كان السلف عندما يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم: أوصاني رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ما كانوا يغلون فيه غلو المتأخرين حبيبي وخليلي، ويدعون هذه الدعاوى العريضة وهم من أبعد الناس عن صدق المحبة وصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فكبار الصحابة ما كان كثير منهم يقول حبيبي وخليلي وهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في المتأخرين فكثرت هذه الدعاوى في الناس. لكن هذه المحبة لها دليل وبرهان وهو صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الرجل لما قال له: ما شاء الله وما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام، قال: بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرن بينه وبين الله في المشيئة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكن كره أن تضاف المشيئة هنا في مقام الثناء على الله عز وجل، أن يكون الثناء على الله، وأن المشيئة البالغة النافذة هي مشيئة الله، وأما مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل، لو لم يشأ الله الشيء ما وقع وما حصل. وقال لمن قال ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا فيه تنبيه إلى صرف القلوب إلى الله عز وجل وعدم صرفها إلى المخلوقين. فنسأل الله التوفيق للجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ونود أن ننبه الإخوة إلى أنه سيكون في هذه الليلة لقاء إن شاء الله بعد صلاة المغرب مع فضيلة شيخنا الشيخ إبراهيم في لقاء مفتوح. يقول السائل: كيف يوفق بين ما ورد في قصة عمر بن عبد العزيز مع المرأة ومنع الرابعة لأنها شكرت، وبين حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله؟
نعم، هذا لا يتعارض، ولكن هنا عمر بن عبد العزيز نبه إلى أنها انتقلت من حال إلى حال، فهي عندما أعطى الأولى والثانية كانت تحمد الله، فلما زاد في الإعطاء كأنها حصل لها تعظيم له فشكرته، فهذا الذي كرهه عمر، وإلا لو قالت جزاك الله خيرا ابتداء ما أنكر عليها هذا، فهذا كأنها يعني في بداية الأمر تثني على الله، فلما زاد العطاء كأن حصل لها تعظيم له فوق ما كانت تثني به على الله عز وجل، فمن هنا أنكر عليه. فينبغي التنبؤ لهذه المسألة، وإلا فكل إنسان يقول جزاك الله خيرا أشكرك على هذا، فهذا لا يعارض ما دلت عليه النصوص وما جاء في الحديث، ولكن ينبغي أيضا أن يوجه الناس إلى ما هو أفضل، وهو أن يشكروا الله عز وجل. حتى لو شكر الإنسان يقول أشكر الله، لأن الله هو المنعم المتفضل وهو الذي سخر العباد.
قل يوجد الآن في بعض البلدان تلقيب مفتي البلد بأمير الشريعة، فهل هذا اللقب فيه محذور؟
أمير الشريعة هذا غير معروف عند السلف، ولكن كان المعروف أمير المؤمنين، فالإمارة على المؤمنين وليست على الشريعة، ليس هو أمير على الشريعة. وإذا كان المقصود بالأمير هنا أنه مأمور من الشريعة أو أنه خاضع للشريعة هذا صحيح، لكنه قد يتبادر للذهن معنى آخر، فالأولى أن يقال أمير المؤمنين، فهذا هو الصحيح، أو الأمير على الناس أو الرئيس. نعم.
وشيخ الإسلام هل هو مثله؟
شيخ الإسلام هذا مما عرف في عصور مضت بعد عصور السلف، وتناقله الناس وذكر هذا اللقب بعض الأئمة الكبار ووجد في كتبه، ونحن لا نتفضل على السلف وعلى الأئمة الكبار الذين كانوا يطلقون هذه الألقاب، وإن كانت هذه الألقاب ليست معروفة في عهد السلف، ولكن وجدت في كلام بعض المتأخرين، وقد اشتهر بعض العلماء كابن تيمية بهذا اللقب، فإذا قيل شيخ الإسلام انصرف إلى ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية كان يطلق هذا اللقب على بعض أهل العلم ممن قبله، وهو يدل على أن هذا موجود في الناس ولا بأس بإطلاقه. وشيخ الإسلام ليس فيه محذور شرعي، لأن المقصود بشيخ الإسلام هو الشيخ الذي كان له نفع للمسلمين وفي الإسلام، وهو شيخ من شيوخ الإسلام، فهذا لا نفع فيه، ولا يعني هذا أنه انفرد بهذه المنزلة، ولكن كلما علت مرتبة الرجل في الدين فيقال هذا شيخ الإسلام، هذا إمام الدين كما يقولون، إمام الدين شيخ الإسلام، لأن له نفع وأثر في الناس بنفع الناس في العلم.
يقول كيف يحذر الآن من القصاص وقد وضع لهم القبول في الأرض وتعلق أكثر الناس بهم، فهل هذا دليل على صدقهم؟ وكيف يتعامل مع أشرطتهم التي فيها خير؟
أولاً هؤلاء القصاص لا ينبغي الإنسان أن يغتر بهم، وأنا أحذر من كلمة قالها السائل يقال وضع لهم القبول في الأرض، من الذي يقطع بهذا؟ كثرة الأتباع لا يعني القبول في الأرض، وإنما القبول في الأرض هي منزلة دل عليها النص، وأن العبد إذا أطاع الله يكتب له القبول، فهذه شهادة لهؤلاء بأنه كتب لهم القبول في الأرض، هذا خطير، فلا يغتر الإنسان بكثرة الأتباع أنه وضع له القبول بكثرة الأتباع، إنما القبول هو بأن يوفق الإنسان بأن إذا وجه للخير انتفع الناس بتوجيهه، فإذا ما صدر منه الشيء رجع الناس إلى كلامه وأصبح له قبول ونفع للناس في دينه، في حين أن بعض الناس يأمر فلا يطاع فلم يجعل له من القبول ما جعل لفلان، فهذا دليل القبول في الأرض، وهو أن يكون الإنسان سبباً لنفع الناس في دينهم يقبل منه وله نفع في الناس. والقبول قد يكون في حياة الرجل ليس كالقبول به عند بعد موته، مثل ابن تيمية مات وهو في السجن، لكن جعل الله له القبول بعد موته في كتبه وانتفاع الناس بها، حتى إن الإنسان اليوم إذا أراد أن يزدريها الناس وأن يذمها الناس يتعرض لابن تيمية، فأصبح الرجل علم على السنة، فهذا دليل على توفيق الله عز وجل، وأنا أحسب أن هذا من توفيق الله للعبد أن لا يجعل له هذا القبول في حياته حتى لا يفتن، لأن هذا القبول أمر عظيم، وهؤلاء إن شاء الله في مأمن إن الله وفقهم لخير كثير ولا يخشى عليهم، لكن هذا أيضا من توفيق الله أنهم لم يسمعوا هذا بأذانه ولم يروا هذا الثناء ولم يروا هذا القبول الذي انتشر في الأرض بسببهم في حياته. لكنه سيبلغهم إن شاء الله الأجر يوم القيامة.
والاستفادة من أشربتهم التي فيها خير.
أنا لا أنصح بسماع كتب غير أهل العلم، سماع أشرطة غير العلماء ودعوى أن هؤلاء لهم مواعظ حسنة، هذا غير صحيح. الموعظة لا تكون إلا من عالم، ولا ينبغي لطلاب العلم أن يشككوا في هذا الأمر، ولا ينبغي أن يزهد في كلام العلماء بأن ليس فيه مواعظ. والله إن أعظم المواعظ في العلم وفي العقيدة الصحيحة وفي الفتاوى الصحيحة التي عليها العلماء. وأما ما يستميل به هؤلاء قلوب الناس من الأصوات المطربة التي يسمونها مواعظ، هذه ليست مواعظ، فلا يعظ الناس إلا عالم، لأن الموعظة مؤثرة في الناس. قد يغرس في الناس القنوط بدعوى الموعظة، وقد يعطى الناس الرجاء الكاذب بدعوى الموعظة. والفقيه هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله. فينبغي لنا أن نكون على يقين أن الوعظ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعلم والفقه والدعوة والخير كله موجود في العلماء في أهل السنة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وأهل السنة لا يحتاجون إلى غيره، وغيرهم يحتاج إليه. فينبغي أن نقنع أن علماءنا يكفوننا في مواعظهم وفي كلامهم. والله إن الرجل منا اليوم يسمع أحد العلماء يتكلم بكلمة نرددها في كل يوم، لكن إذا سمعناه فلان أصبح لها وقعا في نفوسنا لما كتب الله عز وجل لهؤلاء من القبول، فيهم صدق. تسمع مثل هؤلاء العلماء يقول اتقوا الله، والله تجد لهذه الكلمة وقع في نفسك عندما يقولها هذا العالم الصادق، لأنه يقولها عن صدق. فما أكثر من يردد هذه الكلمة، أنت تسمع هذه الكلمة وأحيانا تؤثر فيك وأحيانا لا تؤثر، لما؟ لصدق قائلها. ولا يعني الآن التأثر بالأصوات المطربة، بعض الناس أصواتهم جميلة، إذا تكلم خشع الناس وبكوا عندما يقرأ ويظنون أن هذا من التوفيق ومن العلم ومن الفقه، ثم إذا خرجوا رجعوا إلى ما كانوا عليه. ليست العبرة بهذا، العبرة بما يكون في القلب، لا بما يطرب الأذان من الأصوات ولا ما يؤثر فيها من التشنج وإظهار الغيرة على الدين. فالعاقل لا يخادع نفسه، تأمل ما الذي تنتفع به من فلان، هل هناك علم ومؤثر في قلبك أم أن هناك عاطفة وهناك أصوات مطربة يطرب لها الإنسان ويحب سماعها. هذا حتى المطربين الآن يطربون الناس، والناس يقبلون عليهم، ولا يود من يتلذذ بأصواتهم أن يقوم من مجالسهم. لكن ليس المقصود هو إطراب، وليست المقصود هي نزوات، إنما المقصود فقه وعلم ونفع. تسمع الموعظة وتنتفع بها، تسمع الكلمة وتنتفع بها في دينك.
يقول السائل: إذا سمي القاضي أو قيد بوصف أو مكان كقول قاضي قضاة المكان الفلاني، هل في هذا محذور؟
ما يقال قاضي القضاة في المكان الفلاني، لأن حتى القضاة في ذلك المكان فالله عز وجل هو الذي يقضي فيه، فلا يصلح أن يقال قاضي القضاة في بلدي كذا، لأنه القضاة في ذلك البلد وفي غيره فالله عز وجل هو الذي يقضي لخلقه بما شاء.
ذكر المصنف أثرين عن جبرائيل، فما صحة هذين الأثرين، خصوصا أنه يترتب عليها الإيمان بأن جبرائيل مكلف بقضاء الحوائج؟
الملائكة هم ينفذون ما أمرهم الله عز وجل به، ولا يعني أن ما جاء في أن الله عز وجل أمر جبرائيل بأن يقضي حاجة فلان أنه مستقل، أن جبريل عليه السلام مستقل بفعله وأنه ينفع ويضر بنفسه، وإنما هو رسول وهو مأمور من ربه، فالله عز وجل هو الذي يأمر هؤلاء، والملائكة يأتمرون بأمر الله عز وجل، فهم مأمورون من الله عز وجل، كما أن ملك الموت يجوز إنسان أن يدعو ملك الموت ويقول يا ملك الموت أجل أجلي، وإنما الإنسان يتوجه إلى الله عز وجل بأن يبارك له في عمره، وكذلك الدعاء بطول العمر في طاعة الله يكون لله الذي هو يأمر ملك الموت، وملك الموت مأمور مربوب من الله عز وجل. نعم.
هذا سائل عبر الإنترنت من ليبيا، يقول يكثر في كلام ابن رجب وابن كثير والذهبي بعض ما ينكر عليهم، خاصة في كتب التراجم التي صنفوها كتعظيم الصالحين وذكر زيارة الناس لقبورهم دون نكير، وفي المقابل لهم كلام طيب في عقيدة التوحيد، فكيف نتأول كلامهم ذلك؟
ينبغي أن يفرق بين طريقة العلماء في التاريخ وفي التراجم وبين طريقتهم في تقرير العلم. فبعض العلماء في كتب التراجم ينقل ما وقف عليه، مثل ما يحصل من الذهبي، وهذا يحصل منهم كثيرا أنه ينقل ما وقف، فقد يكون في بعض هذا النقل ما ينكر على الإمام الناقل، وهذا في الحقيقة إنما هو ناقل. كثير من العلماء قديما كانوا يرون الرواية أن العالم إذا روى فإنه برئت ذمته بذكر الرواية وبذكر من روى عنه، وإن كان لا شك أن لبعض أهل العلم تجنب لمثل هذه الأخبار التي تنقل من بعضهم، لكن هذا ليس مما يطعن به على هؤلاء العلماء، خصوصا أن هؤلاء أئمة كبار، فمن الذي يجرأ على مثل ابن رجب أو ابن كثير أو الذهبي؟ والله لا يجرأ على هؤلاء إلا ناقص العقل تعرض لهؤلاء الأئمة الكبار العلماء. ولكن هذا لا يعني أنه إذا وجد شيء استدل به أهل البدع قالوا لأنه موجود في كتاب ابن رجب، موجود في كتاب ابن كثير، أنه يكون حجة، وقال أن هذا وجد على سبيل النقل والرواية وليس كلام فلان حجة. أما في مقام ذكر هؤلاء أن يتنقص العلماء وأن يطعنوا فيهم كما يفعل بعض أهل الجهل الذين تجروا على أهل العلم والطعن فيهم بهذا، فهذه ليست من طريقة العلماء. وأنتم لا ترون عالما راسخ القدم في العلم يتنقص هؤلاء، وإنما يعرفون لهم قدرهم ومنزلتهم، وإذا ما جاء الخطأ ينبه عليه، إذا ما قرئ الكتاب وجاءت مثل هذه المسألة ينبه عليها أن هذا ليس بحجة، وأن كون هذا وجد في كتاب الذهبي أو ابن كثير أنه ليس بحجة على الناس، وإنما الحجة في الأدلة من الكتاب والسنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.